الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله في هذا الدرس في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي، دراسة عرض ونقد. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: فصل. وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، ليعلم الناس ذلك من عادته، فيعرف الوقت بأذانه، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى فيلتبس على الناس ويغتر بأذانه. فربما صح بعض من سمعه الصبح بناء على أذانه قبل وقتها، وربما امتنع المتسحر من سحوره والمتنفل من صلاته بناء على أذانه قبل وقتها، ومن علم حاله لا يستفيد بأذانه فائدة لتردده بين الاحتمالين، ولا يقدم الأذان كثيرا تارة ويؤخره أخرى، فلا يعلم الوقت بأذانه فتقل فائدته.
مثلا يجعل بين الأذان الأول والأذان الثاني يجعل بينها ثلث ساعة مثلا، ويستمر طوال حياته على هذه الطريقة، سواء تقدم الوقت أو تأخر. فإذا كان وقت الأذان الساعة الرابعة يؤذن هو الرابعة لثلث، إذا كان الرابعة والنصف يؤذن الرابعة وعشر. فيتعود الناس على هذه الطريقة، لأن ترى أحيانا كثير من الناس لابد أن تضبطه بنظام معين. وأنا أستخدم هذه الطريقة في الجمعة، حددت 12 و10 أكون على المنبر، غيرها ما أفعل. فكانت مريحة لكثير من الذين يصلون، خلاص يعرفون طريقتي ويرتاحون. وهذه طريقة جيدة يمكن يفعلها الإمام ويفعلها المؤذن. نعم.
فصل. قال بعض أصحابنا: ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل، وهذا مذهب الشافعي، لأن بذلك يخرج وقت العشاء المختار، ويدخل وقت الدفع من مزدلفة، ووقت رمي الجمرة، وطواف الزيارة.
نعم، كأنه ربط الصلوات الخمس ببعضها إلا ما بين الفجر للظهر، أما بقية الأوقات فهي مرتبطة من الظهر إلى صلاة الفجر، فيكون نهاية وقت العشاء بداية وقت ليش الفجر، فيكون الأذان بعد طلوع بعد منتصف الليل. لكن هذا الكلام فيه نوع ضعف. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، دليل أنه قريب، من منتصف الليل إلى أذان الفجر، وخاصة في الشتاء يمكن يأخذ 4 ساعات 5 ساعات، هذا مشكل. نعم.
وقد روى الأثرم عن جابر قال: كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب 6 أميال، فلا ينكر ذلك محول ولا يقول فيه شيئا.
وأظن الحرمين يؤذنون الآن قبل أذان الفجر بساعة، صح ولا لا؟ فيكون الأذان الأول قبل أذان الفجر بساعة، فكان المسألة فيها ساعة، لكن الأفضل أن يكون الوقت ما بين ربع إلى ثلث ساعة. نعم. يمكنهم راعوا هذا الجانب، الزحام وكثرة الاتين من بعيد إلى المسجد، فراعوا هذا. نعم.
قال: فصل. ويكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم.
لكن لو تعود الناس فلا بأس، كما ثرون في الحرمين معروف الأذان الأول والأذان الثاني للمعتكفين. نعم.
ويحتمل أن لا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل،
إذن مناط الحكم على المناسبة، على الحكمة. نعم.
لأن بلالا كان يفعل ذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
إذن مرتبط الصيام ولا لا؟ إذن خلاف ما ذكر سابقا. نعم.
وقال عليه السلام: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم.
نعم، إذا كان الرجل يقوم الليل لا بأس أن ينام قليلا لينشط لصلاة الصبح، وإذا كان نائما لا يقوم الليل فليقوم يصلي الوتر. نعم.
قال: فصل. ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة.
الكلام هنا ليس على الفجر فقط، بل على الصلوات الخمس. نعم.
وروى جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه. وفي رواية قال كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يحذم ثم لا يقيم حتى
طبعا إذا مالت الشمس متى صلاة إيش؟
الظهر.
نعم.
ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد في المسند.
وهذه فائدة أن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا إذا دخل الإمام، وبعض المؤذنين إذا تأخر الإمام دقيقتين أو ثلاث على طول يقيم، هذا خطأ، مفروض أنه ينتظر ثلاث دقائق خمس دقائق حتى يأتي الإمام ويحضر، لأنه قد يضر بالإمام. نعم. لكن لا يتأخر المؤذن كثيرا، لا يتأخر أسف الإمام كثيرا في هذا. نعم.
قال ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين يتهيئون فيها، وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة.
إذن راعى في الفصل، راعى ابن قدامة في الفصل مقاصد ما بين الأذان والإقامة من دعاء وذكر وقرآن وصلاة. نعم. ووضوء.
وحكي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يسن في المغرب.
طبعاً كان في المغرب لا يسن، على طول يؤذن ويقيم مباشرة، لا يسن الفصل. نعم. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري، صح ولا لا؟ دليل على ماذا؟ أنهم يصلون ركعتين ثم تقام الصلاة. نعم.
بعموم بين كل أذان صلاة.
وهذا الدليل العام. نعم. لا، كان حديث سلمة كان يبتدرون السواري، حديث أنس ونعم حديث أنس كان يبتدرون السواري، فإذا أذن المغرب صلوا، يصلون السنة. نعم.
قال ولنا ما روى عبد الله بن الإمام أحمد في المسند عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. رواه الترمذي. وروى تمام.
وهذه الأدلة تدل على أن وقت ما بين الأذان والإقامة في المغرب أقصر من غيره. نعم.
وروى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. قال إسحاق بن منصور رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. وروى الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد. وقال أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب. قيل من أين؟ قال من حديث أنس وغيره. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. ولأن الأذان شرع
كأنها صلوا، ها؟ خطأ مطبعي. أدلوا. نعم.
ولأن شرع للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيأ لها، دليله سائر الصلوات. قال مسألة ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد.
الجنب فقط، بينما غير المتوضي لا يعيد. نعم.
المستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة جميعا، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح من المرفوع. فإن أذن محدثا جاز، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة غير مشترطة له. وإن أذن جنبا فعلى روايتين، إحداهما لا يعتد به وهو قول إسحاق، والأخرى يعتد به قال أبو الحسن الآمدي هو المنصوص عن أحمد وقول أكثر أهل العلم، لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالآخر.
قاس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر، الحدث الأصغر عند الجميع ماذا؟ يجوز ولا يعيد، فقاس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر. ترون هذا القياس له وجه؟ ما رأيكم؟ لأن القياس المفروض أن يكون على ليش؟ على الألصق والأقوى، يكون الفرع أقوى من الأصل في العلة، لكن هنا قاس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر. طيب الحدث الأكبر حدث أصغر وزيادة، يبقى فيه نوع إشكال. وجه الأولى،
ووجه الأولى ما روي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق وسنة ألا يؤذن أحد إلا وهو طاهر، ولأنه ذكر مشروع للصلاة فأشبه القرآن والخطبة.
نعم.
قال فصل: ولا
يصح. هذا أي ما فيها معتمد يا شيخ؟ هذه الثاني مع كراهة الأذان ويعيد، الثاني يعتد به. لرأي الإمام على ما على كلام أبو الحسن العامدي قال هو المنصوص عن أحمد، يحرم أن يدخل المسجد. جميل. نعم.
قال فصل: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر.
هذا هذا هذه اسمها شروط المؤذن، شروط المؤذن. الشرط الأول مسلم، الشرط الثاني عاقل، الشرط الثالث إيش؟ ذكر، ولم يذكر البالغ لأن الصغير لا بأس أن يؤذن. طيب إيش عكس المسلم؟ الكافر، وعكس العاقل المجنون، وعكس الذكر ليش؟ الأنثى. تفضل.
فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما لأنهما ليس من أهل العبادات، ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان فأشبهت المجنون، ولا الخنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا.
يعني ما فهمت، ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان فأشبهت المجنون، فقاس المرأة على المجنون، أين وجه القياس؟ عندكم موجود، لا يشرع له الأذان، فالمجنون لا يشرع له الأذان والمرأة لا يشرع لها الأذان، فألحق المرأة بليش؟ مجنون. لأن بعض الناس يفهم أنه يقصد ماذا؟ أن إنقاص حق المرأة، لا، هو قياس فقط. نعم.
قال: وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا. وهل يشترط العدالة والبلوغ للاعتداد به على روايتين في الصبي ووجهين في الفاسق؟ إحداهما يشترط ذلك، ولا يعتد بأذان صبي ولا فاسق لأنه مشروع للإعلام، ولا يحصل الإعلام بقولهما لأنهما مما لا يقبل خبره ولا روايته.
قاسها على رواية الحديث. نعم.
ولأنه قد روي: ليؤذن لكم خياركم، ليؤذن لكم خياركم.
وأيضا يمكن يستدلوا له في الفاسق بقضية أن الإمام أن المؤذن إيش؟ مؤتمن، والأمانة لا تكون إلا في العدول، وأيضا أنه ينبني عليها أمور عظيمة وهي الصلاة والصوم، فالصيام والإفطار مبني على الأذان، وكذلك ليش الصلاة في بقية الأذان. نعم.
والثانية يعتد بأذانه وهو قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى والشافعي. وروى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك. وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فيكون إجماعا.
هل ذكر الإجماع هذا غيره؟ نعم. على طريقتي أن إذا ورد عن الاثنين من الصحابة أو واحد من الصحابة ولم ينكر ولم يوجد مخالف فهو إجماع.
في أول الفصل يا شيخ قالوا نعم في خلافا إجماع فقط في مسلم العاقل، وذكر مسلم العاقل والذكر وأذان المرأة، وإجماع نقله الحطاب في موهد الجديد نقله عن الفتهاني فقط في مسلم العاقل.
جميل، واضح. تمام يا شيخ.
ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه.
قاس قال كل من صحت صلاته كأنه يقعد قاعدة. من يكمل؟ صح أذانه. كل من صحت صلاته صح أذانه. وهنا قاعدة أخرى: كل من صحت صلاته صحت إمامته. إلا بدليل طبعا كالمرأة. نعم.
ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال، وإنما الخلاف في من هو ظاهر الفسق. قال: ويستحب أن يكون المؤذن عدلا.
هناك شروط المؤذن، هنا المستحبات المؤذن أو المستحبات في المؤذن.
ويستحب أن يكون المؤذن عدلا.
ودي أفرق لحظة يا شيخ، ودي أفرق بين قضيتين، من قضيات استحباب الأذان واستحباب المؤذن. واضح الآن؟ لأن الاستحباب في المؤذن في شخص المؤذن، لكن الأذان له مستحبات. نعم. أن يكون المؤذن واحد عدلا
أمينا بالغا،
هذه ثلاثة. نعم.
لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، لا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، ولأنه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات.
نعم، قد يصعد على المنارة ويؤذن على سطح المسجد ويؤذن، فلا يخشى عليه من النظر في البيوت، فلا بد أن يكون عدلا أمينا بالغا. طبعا الآن العلة الثانية لا نحتاجها، إنما نحتاج للعلة ليش الأولى. نعم.
قال: وفي الأذان الملحن وجهان، أحد
يعني الأذان الذي فيه خطأ، كما يفعل بعض كبار السن عندما يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فبعضهم يقول أشهد أن محمدا رسول الله. طبعا ورد في اللغة إن قومنا أسدن، إن قومنا أسدن، وجد في اللغة، لكن على كل حال في الأصل أن يعتبر هذا نوع من أنواع ليش اللحن، وهذه نسمعها كثيرا، أشهد أن محمدا رسول الله رسولا، هذا خطأ. نعم.
قال: وفي الأذان الملحن وجهان، أحدهما يصح لأن المقصود يحصل منه فهو كغير الملحن، والآخر لا يصح لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن.
قال ابن عمر: ولا فاعتزلنا. عدد المؤذنين اللي أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة، من يعرفهم اللي أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خمسة بحسب أسانيدها، يعني الأسانيد فيها كلام. بلال بن رباح انتهينا منه. الثاني
مكتوب
أبو محذورة. الثالث
أخو الصداع
ابن مكتوم، هذا الثالث، هذا المعروفين.
زياد،
وهذا زياد بن الحارث الصدائي اللي هو أخو صدائن، إن أخو صدائن قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. باقي واحد أبو جحيفة. أبو جحيفة روى الحديث، روى حديث بلال. لا، سعد القرض. إذن صار كم عندنا؟
خمسة.
الخامس سعد القرض. نعم. زياد بن الحارث الصدائي. نعم.
قال: فصل.
يطرب كأنه يموج في صوته هكذا ويجمله ويمططه. والله أنا فهمت أنه لا يخطأ، بس إذن الملحن اللي هو المطرب صح، إذن أنا أخطأت في ذا الملحون، إذن الملحن إيش المطرب، سجلوها. وأنا أحضر الدرس في البيت، أحضر على أنها اللحن الجلي ما هو على أنها المطرب. سبحان الله، هذه فائدة، جزاكم الله خير. أيه تفضل.
قال: فصل. ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا.
هذا رقم أربعة. هذا رقم كم؟ أربعة. عندك عدلا أمينا بالغا، الرابع إيش؟ بصيرا. نعم.
لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط، فإن أذن الأعمى صح أذانه، فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عمرو: كان رجلا من أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، رواه البخاري. ويستحب أن يكون معه بصير يعرفه الوقت،
هذا المستحب في الأعمى. نعم.
أو يؤذن بعد مؤذن بصير،
كما في بلال يؤذن يقدر ابن مكتوم وقت ليش الفجر. نعم.
كما كان ابن أم مكتوم يؤذن بعد أذان بلال. ويستحب أن يكون عالما بالأوقات.
هذا رقم كم؟ خمسة. يكون عالم بالأوقات، أو يستخدم الآن في الزمن هذا يستخدم التقاويم. نعم.
فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عالما فربما غلط أو وأخطأ، فإن أذن الجاهل صح أذانه، فإنه إذا صح أذان الأعمى فالجاهل أولى. ويستحب أن يكون صيتا،
هذا رقم ستة، يعني صوته عالي، ولذلك استدلوا بحديث فإنه أندى صوتا منك. وهنا خلاف، هل معنى أندى صوتا منك أرفع صوتا منك، أم معنى أندى صوتا منك أجمل صوتا منك؟ الظاهر والله أعلم أنه أرفع صوتا منك، هذا الذي اعتمدوا عليه، ولا بأس أن يكون نداوة في جماله، فإن جمال الصوت يستحث الناس للحضور إلى المسجد. نعم.
واختار النبي ليسمع الناس، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة للأذان لكونه صيتا. وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك،
يعني أرفع صوتا منك، وكما قلت لكم يحتمل أيضا حسن الصوت. نعم.
ويستحب أن يكون حسن الصوت،
هذا رقم 7 المستحبات في المؤذن،
لأنه أرق لسامعه.
نعم. ويحبونه وقد يحضرون المسجد لأجل جمال صوت المؤذن والإمام. نعم. أيوه. ويا شيخ ما أعرف معنى أذان في تحزين، تبكي والله ما أدري يا شيخ،
يقرون بالتحزين يقرون كأنه ما يسمعه ويظن أنه يبكي في التحزين، سواء التحزين والتطريب والترجيع والترعيد،
هذه عند القراء. وإن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ لم يسمع الناس من 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 بكائه. الفرق في التكلف ما أدري يا شيخ. وعلى كل حال جمال الصوت يشجع الناس للحضور إلى المسجد. نعم.
قال فصل: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب.
طبعا الفرق بين الأجرة والرزق، لما نفهم الفرق بين الأجرة والرزق يسهل علينا هذا الكلام. الرزق يكون من بيت المال، فهذا لا بأس به ولا أظن أحد يخالف في هذا. أما الأجرة فيدفعها أهل المسجد، فمثلا والله ما عندنا مؤذن، حاولنا أن يكون عندنا مؤذن فما وجدنا، على ما يقولون قطينا، كل واحد مثلا يدفع 100 ريال وجمعنا 1500 من جماعة المسجد ونعطيها واحد لأجل أن يؤذن. هذا هو المقصود في مسألة أخذ الأجرة، لنفرق بين الأجرة وليش والرزق. الرزق الذي يأتي من بيت مال المسلمين من الدولة هذا لا إشكال فيه، الإشكال هو في أخذ الأجرة من المصلين. فهنا قال: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. لماذا؟ لأنه يأخذها من المصلين، فكأنه يؤذن بالمال، بخلاف ذاك هذا شيء من بيت مال المسلمين. نعم.
في شيء فقدان اشتراط عدم عدم
ها؟
اشتراط عدم
ما وجدت تفرق، اقرأوا النرى إن وجدنا شيئا قلنا. نعم.
قال فصل: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
قال: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فكأنه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد أن يأخذ أجرا من المصلين. رواه
أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن، ولأنه قربة لفاعله لا يصح إلا من مسلم، فلم يستأجر عليه كالإمامة.
يعني كأنه يرى أن القرب أخذ الأجرة على القرب مكروه أو لا يجوز. نعم.
وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، ورخص فيه مالك وبعض الشافعية، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه.
أظن الرزق أن الرزق يكون من بيت المال، فهو كتبها الرزق. فيها لغتين، جميل، يعني يجوز الرزق والرزق. ها طيب، ها الأخذ، جميل، إذن يجوز، يعني كلمتها صحيحة. طيب، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز
أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال.
فهذا القياس يستقيم؟ لا، فرق بين أخذ المال من الدولة كونها إيش، كونها شيء تعطيه الدولة مكافأة ونحوها. نعم.
ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، وهذا قول الأوزاعي والشافعي، لأن بالمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع به، وإذا لم يدفع الرزق فيه تعطل، ويرزقه الإمام من الفيء، لأنه المعد للمصالح، فهو كأرزاق القضاة والغزاة، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه.
يعني إذا وجدنا متطوع فلا يعطى إيش صاحب الرزق. نعم.
قال فصل:
لا لكن سبحان الله دائما الناس إذا كان الشيء إحسان يقول مع المحسنين من سبيل، يؤذن صلاة ويترك صلاتين، لكن عندما ينضبط براتب بمكافأة برزق معين من بيت مال المسلمين إيش اللي يحصل له؟ ينضبط صح ولا لا؟ ويحاسب. نعم.
قال فصل: وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان.
إن خصدان قد أذن. نعم.
بهذا قال الشافعي وقال وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك لا فرق بينه وبين غيره، لما روى أبو داود في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال أقم أنت.
يعني كان ثلاثة الذين رأوا الرؤيا، رأى عبد الله بن زيد بن عبد رب آسف اثنان عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال أنا رأيته أنا الذي أؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه. نعم.
ولأنه يحصل المقصود منه فأشبه ما لو تولاهما معا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن الحارث الصدائي إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، ولأنهما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما واحد كالخطبتين.
وما خطبتين الجمعة. نعم.
وما ذكروه يدل على الجواز وهذا على الاستحباب، فإن سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد
أيوة أيوة فإن سبق المؤذن ولا المؤذن إن سبق ويجوز إن سبق رجل المؤذن بالأذان هذا أجود، فلذلك ليست المؤذن المؤذن فأراد المؤذن يقيم فقال أحمد
فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، كما روى عبد العزيز بن رفيع قال رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة قال فجاء أبو محذورة فأذن ثم أقام، أخرجه الأثرم. فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، وذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما ذكروا من حديث عبد الله بن زيد.
نعم.
قال فصل: ويستحب أن يقيم من في موضع أذانه،
يعني في المكان الذي أذن فيه، فإن كان أذن في السطح يقيم في السطح، إذا أذن في آخر المسجد فيقيم في آخر المسجد، بعضهم يأذن في آخر المسجد لأجل أن يسمع الناس. نعم.
قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال لا تسبقني بآمين.
قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين، فدليل على أن بلال كان يؤذن خارج المسجد، فإذا جاءت الإقامة خرج خارج المسجد وأقام ثم أتى إلى المسجد فيسبقه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا تسبقني بإيش؟ بآمين، كان يقول انتظرني حتى أتي. نعم.
يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام، وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة.
هذا دليل على بلال يؤذن خارج يقيم خارج ليش المسجد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فلو كان بلال يقيم من الصف الأول لن يسمعه الناس في الخارج، فدل على أنه يخرج ليسمعهم الصوت. نعم.
إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة.
نعم.
قال فصل: ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالا كان يسأل.
هذه مسألة يقع فيها الناس كثيرا، أن يأتي يقيم الصلاة والإمام لما يأتي، ليش؟ أقم أقم أقم، تجمع الناس إيش؟ يزعجون المؤذن فيذهب ويقيم، نقول لهم لا، لا يقيم حتى يأذن له الإمام، إذا والحمد لله في زماننا هذا موجود الجوال اتصل عليه بتجي ولا نصلي تقدر تقوله، أما أنه يأتي فيعتدي المؤذن ويعتدي جماعة المسجد على مقام الإمامة لا، ليس من حقهم. قد يقول قائل إذن لا يتأخر الإمام، نعم لا يتأخر، لكن قد يتأخر يوم من الأيام، لكن إذا كان كثير التأخر هذا مشكلة، لكن إذا كان لا يتأخر ثم في تلك الصلاة تأخر خمس دقائق تقيم الصلاة ليه؟ انتظره. قال ولا يقيم
قال ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث زياد
كان يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. في حديث زياد بن الحارث.
وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم. وروى أبو حفص بإسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.
نعم، كل إقامة بحق، حق من حقوق من؟ الإمام. حق من حقوق الإمام. إذا فرط الإمام واعتدي على حقه فهو الذي فرط، لكن إذا كان مستقيم مواظبا جيدا يأتي في الوقت يأتي قبل الوقت، لكن في إحدى الصلوات تأخر فلماذا يتحامل عليه؟ وكم سمعنا من الناس من يتحامل على الإمام إذا تأخر دقيقة عن إيش؟ عن الوقت الذي على هذه الساعة. الله يجزاكم خير وكتب الله أجركم. أعتذر منكم أننا نكمل اليوم، يعني ودي تعرفون أول درس يكون واحد مرهق شوي. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم. سأقول لكم